أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي ذكر بعض ما دلت عليه هذه الآيات التي جاءت بعد قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أورد هذه الآيات التي فيها الدلالة الواضحة على أن الله عز وجل هو الخالق وحده وهو المتصرف في هذا الكون، فيجب أن يكون هو المعبود وحده، لأن الذين بعث إليهم الأنبياء جميعا كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يعبدون مع الله غيره، أي أنهم يدعون مع الله الأنداد، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها، وهذا العمل منهم شرك بالله عز وجل، أي شرك في العبادة. أما الربوبية فهم يعترفون بها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعندهم الآلهة المتعددة من الأصنام وغيرها يعبدونها من دون الله، كيف عبادتهم لها؟ هم لا يصلون لها ولا يسجدون لها، ولكن يدعونها من دون الله عز وجل ويتقربون إليها بالنذور والهدايا، ويطلبون منها أن تشفع لهم عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هم يعرفون الله أنه خالقهم ورازقهم، ولكنهم ظنوا على أنهم لا يصلون إليه إلا بهذه الوسائط. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما يحتاج إلى واسطة بينك وبين الله عز وجل، ما وإنما عليك أن تلتجئ إليه مباشرة وهو يسمع دعواك، يسمع ما تريد، هو الذي ينقذك، هو الذي يجيب المضطر إذا دعا. بعد أن ذكر هذه الآية السابقة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ذكر الأدلة التي تبين أن هذا الإله الواحد هو الذي يجب أن يعبد. فقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض، هذه السماوات الطباق التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرنا على أنه ليلة الإسراء والمعراج أنه عري برسوله صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء، عري به إلى السماوات واستفتح من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة حيث سمع صريف الأقلام، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يشير إليه بأن يرجع ويطلب لأمته التخفيف حتى يعدت 50 خمسة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه موسى أن يعود وأن يطلب التخفيف أيضا، فقال إني قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. وما قاله موسى هو حق، وكانت شفقة منه على هذه الأمة، وهذا هو الواقع الآن. هذه الصلوات الخمس ما تجد من يحافظ عليها إلا القليل، وقليل ما هو، مع أن الصلوات لا تأخذ من وقتك شيئا، 24 ساعة الليل والنهار، هذه الصلوات لا تأخذ منك إلا ساعة واحدة، والباقي كلها لعملك في هذه الدنيا، مع أن العمل إذا أخلص الإنسان فيه لله عز وجل فهو يثاب على الأعمال جميعا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالإنسان إذا أخلص في أي عمل يقوم به فالله عز وجل يثيبه على هذا العمل. ما نقول هو عبادة كما يقول بعض الناس، هو في المصنع يقول خلص له عبادة يترك الصلاة، لا، العبادة لا بد منها، الصلاة لا بد منها، الأخيار الإسلام لا بد منها، لكن هذا العمل الذي يقوم به إذا كان يريد منه أن يكف وجهه، أن ينفق على أولاده، أن يتصدق منه، أي أنه يريد بهذا العمل وكسب هذا المال الذي يكسبه أن يستفيد منه في حياته الدينية والدنيوية، فهو يثاب على هذا العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يؤجر عليه، مع أن النفقة واجبة، ولو امتنعت ستذهب بك إلى القاضي وسيحكم عليك بأن تدفع هذه النفقة، لكن إذا قدمتها بطيب نفس وعدم تحرج وعدم تضجر فأنت تؤجر على هذا. الله عز وجل يخاطبنا ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. خلق السماوات في عظمها، في ارتفاعها، في كونها طبقات كما جاء في الحديث الصحيح وكما نص القرآن على ذلك، وكونها بدون عمد ترونها. هذه السماوات على كبرها وعظمها ما هناك قوائم هي مثبتة عليها بغير عمد ترونها، وكما قال المفسرون إما العمد موجودة ولكن لا ترونها، وإما أنها بدون عمد، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. من الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا الله، وهذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض. يقولون المفسرون أن السماوات ذكرها بالجمع لأنها 7 سماوات ويختلف سماء عن سماء، أما الأرض فهي كما قال تبارك وتعالى ومن الأرض مثلهن، يعني 7 أراضين، لكن جمعها لأنها من جنس واحد، هكذا يقولون والله أعلم. فالشاهد على أن الله عز وجل خلق هذه الأرض حتى يستفيد منها الناس، لو خلقها من ذهب لم نستفيد منها، لو خلقها بالحديد لا نستطيع أن نعيش عليها، ولكن خلقها بهذه الصورة التي هي عليها، بهذه التربة الصالحة للزراعة، الصالحة للبناء، الصالحة للسكنة، الصالحة للمشي فيها والسير فيها، وإلا لو خلقت من أحسن الأثمان الموجودة كالذهب والفضة ماذا نستفيد منها؟ لو كانت كلها طبقة واحدة ذهب من يعيش عليها؟ تأتي الشمس عليها وتحرقك. ولكن الله عز وجل جعلها بهذه الصورة التي يستفيد منها الناس. والأرض على عظمها وكبرها وفوائد الناس فيها واختلاف الليل والنهار، الليل والنهار وفيه آيات. فالليل الناس يسكنون فيه، ينامون فيه، يرتاحون فيه، يرجعون من تعبهم ومن نصبهم فيهدؤون في هذا الليل. والنهار فيه المعاش، الله جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا. وذكرنا على أن كثير من الناس خلفوا هذه السنة التي وضعها الله عز وجل، فتجدهم في الليل يسهرون ولا ينامون إلى قرب الفجر، وليتهم يصلون ثم ينامون، ولكن بعضهم لا يصلي، إذا جاء قرب الفجر خلص دخل في الجحر حقه ونام إلى بعد المغرب ثم ذهب مرة أخرى. فعكس الأمر، الله عز وجل جعل النهار للمعاش، الإنسان يكدح في هذا النهار يشتغل يعمل، ثم إذا جاء المساء رجع لبيته لمنزله لعبادته لأعماله التي يستفيد منها. فالله عز وجل جعل الليل والنهار بهذه الصورة حتى يستفيد منها الإنسان. ثم قال والفلك التي تجري في البحر، هذه كلها من آيات الله. الله عز وجل جعل هذا البحر، وكما يعرفون طلاب العلم الذين يدرسون أن المياه أكثر من اليابسة، ثم جعل هذه القارات التي تشقها البحار وفيها منافع في تلك البلاد ليست موجودة في هذه البلاد، وكذلك بالعكس. فالله عز وجل يسر للناس هذه الفلك التي تحمل البضائع، تحمل ما يحتاجه الناس، تأتي بها كما نشاهد الآن من إفريقيا، من غرب أوروبا، من الدنيا كلها، من مكان إلى مكان. هذه كلها فيها ما ينفع الناس لمصالح الناس، وفيها آية من آيات الله عز وجل. هذه السفينة، هذا الفلك الذي كان في الزمن الأول من الخشب المصنوع، وكما هو مذكور على أن أول من بنى السفينة وصنعها نوح عليه السلام بأمر من الله عز وجل. هذه السفينة تنقل الناس من مكان إلى مكان، الله يرسل لها الريح المناسبة التي تنقلها من هذا البلد لهذا البلد. من الذي يسير الناس في البحر؟ الله عز وجل يسيرهم في البحر. ولهذا حينما تسير السفن في ذلك التاريخ بل وإلى الآن، وإذا اشتدت الرياح تسير السفن الشراعية هذه يخلصون العبادة لله عز وجل. وسألت بحارا أنا بمناسبة من المناسبات في ذكر هذه الآية، وهو أن الناس إذا دخلوا في البحر وجاءت الشدة وجاء الموج من كل مكان وظنوا أنهم هالكون أخلصوا العباد لله عز وجل، لأنهم يعرفون أنه لا يخلص من هذه الشدة إلا الله. ثم إذا خرجوا إلى البر إذا هم يشركون. سألت بحارا بنفسي في هذا المكان وأخبر أنه كما قال الله عز وجل، يقول نكون في البحر نتغنى ونسوي ونعمل كل شيء نسويه وما نلتفت لهذا حتى تأتينا الريح الشديدة هذه، وإذا بدأت تميل هنا خلاص كل الأخبار كلها تروح ويخلصون لله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يسيرها. هذه السفينة بثقلها بأحمالها الموجودة فيها، من الذي يسيرها على هذا الماء؟ المفروض أنها تغطس وتنزل في الماء، ولكن الله عز وجل هو الذي يسيرها، هو الذي يحفظها، هو الذي يوجهها من مكان إلى مكان، وهذا كله من فضل الله عز وجل ورحمته على عباده. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. يقول القرطبي أن رجلا من الذين يطعنون في الدين يقول قال في كتابكم أن الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله يقول في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال له فأين الذي يصلح الطعام من الملح والفلفل وهذه الأمور؟ فأينه؟ ما هي موجودة، ما هي مذكورة. فذكر له هذه الآية بما ينفع الناس، فهذا مما ينفع الناس. فالله عز وجل سخر هذه السفن وسخر هذه البحار التي سير عليها هذه السفن بما ينفع الناس، ويظهر أن السائل كأنه من أهل الهند، لأنه ما سأل إلا عن الملح والفلفل. فالشاهد أنه قال له هذه الآية تدل على هذا الذي تقول، ما فرط الله في الكتاب من شيء، ففيها بما ينفع الناس، وهذا مما ينفع الناس. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما نزل الله من السماء، هذه كلها آيات دالة على قدرة الله عز وجل وأنه الخالق لهذه الأشياء، ولهذا يجب أن يعبد هو وحده. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذه الأمطار التي تنزل هي تنزل بإذن الله وبقدرته وبمشيئته. إذا وجدنا في الجغرافيا في ما يدرس في هذا الجانب ويقولون على أن هذه الأمطار أن الشمس تسلط على البحر ثم يطلع البخار ثم يصادف طبقة من الجو باردة ثم ينزل المطر، هذه السنة من سنن الله والسنة الكونية لا تنكر، لكن هذه السنن تكون بإذن الله عز وجل. وكما نعلم على أن في الجزيرة العربية من أشد البلاد حرارة، الحرارة في هذه الأيام إلى 45 درجة، ونحن مجاورين البحار من جميع الجهات، الجزيرة العربية، البحار، بحر الأحمر، الخليج العربي، والأمطار فيني، يعني الشمس متسلطة على نفس الماء ولكن ما جاء شيء. إذن المطر هذا هو بإذن الله عز وجل. وتذكرون في الحديث الصحيح أن رجلا دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وقال هلكت العيال، جاءت العيال وهلكت الأموال، فادعوا الله لنا. فدعا الله ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاء، وطلعت سحابة صغيرة مثل الترس ثم انتشرت في السماء ثم نزلت الأمطار. لم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام والمصلون معه في المسجد إلا والأمطار نازلة، ومكثت أسبوعا كاملا. والإنسان دائما يضيق بالجانبين، فالأول في القحط والحاجة التي أتعبتهم ضيروا، ولما جاءت الأمطار واستمرت عليهم كذلك. فجاء هو أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، فادعوا الله لنا أن يصرفها عنا. فدعا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الله حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، أي في الأماكن التي تنزل فيها الأمطار يستفيد منها الناس ولا يتضررون بها. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاء وتفرق السحاب وطلعوا يمشون في الشمس. إذن هذا بإذن الله عز وجل. وفي الصحيح أن رجلا كان يمشي فمرت سحابة فسمع فيها صوتا أن أسقي أرض فلان باسمه، ثم مشى والسحابة هذه اتجهت إلى تلك الجهة وأفرغت ماءها في شعب من الشعاب، ومر الرجل لهذا الرجل صاحب الأرض يسقي أرضه بمسحاته، فسأله عن اسمه فأخبره، ثم قاله لماذا تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في سحابة هذا ماؤها أن أسقي أرض فلان، فماذا تصنع في حديقتك هذه؟ فقال أما وقد سألتني فأنني أصنع فيها الآتي: أحرثها، الغلة التي تأتي منها ثلث لي ولأولادي، وثلث آخر ينفقه على المساكين والمحتاجين، والثلث الآخر يرده في الأرض يحرث به الأرض. فهذا يدل على أن الأمطار بإذن الله عز وجل، والسنن الكونية إن أراد الله أن يمضيها أمضاها، وإن أراد أن يسحب من هذه الخاصية سحبها. ورسول عليه الصلاة والسلام دعا على أن يجعل الله على قريش سنين كسنين يوسف، دعا عليهم بالقحط. فالشاهد على أن الأمطار هي بإذن الله عز وجل. فقوله هو ما أنزل الله من السماء من ماء، السماء كل ما علاك هو سماء، كل ما علاك فهو سماء. فالسماء التي ينزل منها الأمطار هي من السحاب الذي ذكر الله عز وجل، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه السحب تحمل الماء بإذن الله عز وجل، ثم تفرغه حيث شاء الله. هذا الماء الذي جعل الله كل شيء حي من الماء، قال فأحيا به الأرض بعد موتها. كيف يكون موت الأرض؟ حينما تتأخر الأمطار تهلك الأشجار. وقد سمي العام الذي هو في أيام عمر الخطاب رضي الله عنه عام الرمادة، حينما تتابع القحط عليهم حتى أن الأشجار صارت مثل الرماد. إذن الأرض ميتة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت في كل زوج كريم. فهذه الأرض تحيا، هذه الحياة في الأرض بعد موتها فيها دليل على البعث، فيها دليل على بعث الأجساد بعد الموت. ما دامت هذه الأرض ماتت بهذه الصورة ثم حيت حينما أنزل الله عليها الماء، فهذا من الأدلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه التي تدل على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم بعدما صاروا رفاة، بعدما صاروا متصورين بصورة التراب. والقضية التي كان فيها الخلاف بين الأنبياء وأممهم بعد قضية التوحيد قضية البعث، فكانوا ينكرون البعث ويستبعدونه ويقولون كيف يكون الإنسان بعد أن يكون ترابا أن يرجع مرة أخرى بهذه الصورة. والله عز وجل ذكر في كتابه أدلة تدل على البعث، منها إحياء الأرض بعد موته، ومنها أن الذي قادر على خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على ذلك. وهناك أمثلة محسوسة ذكر الله عز وجل في كتابه سبق بعضها كإحياء البقرة أو كضرب إحياء الميت بجزء من البقرة، بقرة بني إسرائيل، وكذلك كما سيأتينا في قصة الرجل الذي مر على القرية وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال الله عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ثم أمره أن يأخذ 4 من الطير فيقطعها ويخلط بعضها ببعض ثم يدعوها، وكذلك فعل وقامت وجاءت إليه 9. هذه كلها أدلة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى وعلى حسابهم. ولو لم يكن هناك بعث لكان هذا الخلق عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، لأن في هذه الدنيا الناس يختلفون ويحدث بينهم ما يحدث، قد يأخذ الإنسان حقه من صاحبه في هذه الدنيا وقد لا يأخذ، وإذا لم يأخذه منه هنا فسيأخذه يوم القيامة. والله عز وجل أخبر أنه لم يخلق الإنسان سدى، ما خلقه عبثا، ما خلقه باطلا، وبين في آيات كثيرة يذكر فيها الرجوع إلى الله عز وجل. فإذا علم الإنسان أنه راجع إلى الله عز وجل فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة التي تفيده عند رجوعه إلى ربه عز وجل. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، يعني بث فيها نشر في الدنيا هذه من كل دابة من الدواب التي يستفيد منها الناس، من الإبل والبقر والغنم وغيرها من الطيور، بث فيها في الدنيا كلها، وهذه كلها لمصالح الناس، يأكلون من لحمها، منها ركوبهم، ومنها يشربون من درها، وفيها منافع للناس. في مصالح للعباد، والعباد لا تكون عيشتهم وحياتهم إلا على نزول هذه الأمطار وعلى ما يخرج من هذه الأرض وعلى هذه الدواب التي خلقها لهم، فيها منافع لهم لا يستغنون عنها. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. تصريف الرياح الله عز وجل الذي يصرفها. الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالعذاب. ولما رأوا عارض المستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالريح قد تأتي بالشر وتأتي بالخير، إما أن تكون رياح التي تساق بها السحب، وقد تكون لواقح للسحب، وقد يكون فيها العذاب. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل السحاب وأقبل المطر يدخل ويخرج ويتغير لونه حتى إذا أمطرت سري عنه. سألته عائشة لماذا؟ قال إني أخشى أن يكون عذابا سيأخذ أمتي. فهذه السحب وهذه الرياح التي يصرفها الله عز وجل هي تأتي بالخير وتأتي بالشر، وهي كلها بقدرة الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة النهي عن سب الريح، لا يجوز أن يسب الريح ولا يجوز أن يسب الدهر، لأن السب للدهر هذا كأنه سب لما حدث في هذا الدهر، ومن الذي يقلب الليل والنهار؟ هو الله عز وجل. فكونك تتسخط على الدهر وتقول سار فيه كذا وعمل لي كذا، فأنت تنسب هذه الأشياء إلى غير فاعلها، فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. في الأول في الزمن القديم عموما الناس حينما يشاهدون السحب يظن أنها لاصقة في السماء، والسماء بعيدة، والله عز وجل أخبر في هذه الآية السحاب المسخر بين السماء والأرض. وكلكم أكثركم قد سافر على الطائرة وتعرفون أن الطائرة تتجاوز السحب، تكون السحب تحتها، فالسحب يعني مسخرة من الله عز وجل بين السماء والأرض، تحمل المطر تحمل المياه ثم تنزل حيث شاء الله عز وجل. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه الأشياء التي ذكرها جميعا، خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر، الله عز وجل يقول هذه كلها آيات أي علامات دالة لقوم يعقلون. العاقل الذي يتفكر بعقله وينظر بعقله في هذه الأشياء الموجودة جميعا لا بد أن يعلم على أن لها موجد وأنها لم توجد بنفسها. ولهذا جاء في حديث جبير بن مطعم وفي صحيح البخاري في تفسير سورة الطور حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه يصلي في المغرب بهذه السورة وفيها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إلى آخر الآيات، قال كاد قلبي أن يتفطر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا هذا ولا هذا، لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم. إذن ما دام الأمر كذلك إذن يجب عليهم أن يوحدوا وأن يعبدوا الذي خلقهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. إذن لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا هكذا من العدم، وإنما الخالق الله عز وجل هو الذي أوجدهم، وما دام هو الذي أوجدهم فعليهم أن يعبدوه وحده وأن لا يشركوا به شيئا. إذن هذه الآيات الدلالات الدالة على قدرة الله عز وجل وأنه المتصرف في هذا الكون وأنه الذي خلق هذه الأشياء وأنه الذي يصرفها كيف يشاء، يجب على العبد أن يعبده وحده، وينبغي للمسلم أن يتنبه للعبادة ما هي. لا يتصور الإنسان العبادة هي الصلاة، العبادة تشمل الدعاء، الخوف، الرجاء، الذبح، النذر، التوكل، هذه كلها عبادة. فأنت لا تدعو إلا الله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. إذن هذه كلها من أنواع العبادة، لا يجوز لإنسان أن يصرفها لغير الله عز وجل. هذه الآيات كما ذكرنا آيات في كتاب الله، وهي نفسها آيات عقلية، يعني العقل نفسه السليم يدرك أن هذه الأشياء لها خالق، وهذا الخالق هو الذي يجب أن يعبد. إذن الآيات في كتاب الله عز وجل هي آيات كونية، وهي آيات في كتاب الله عز وجل، وهي آيات قالها رسول صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه. فيجب على المسلم أن يتجه إلى ربه وخالقه بجميع عبادته. والله يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها تدل المسلم على أن ما دام الله عز وجل هو الخالق لها فيجب أن يكون هو المعبود وحده. وهنا نجد أن الله عز وجل أتبع هذه الآيات بآية أخرى مرتبطة بهذه الآيات تماما، فيقول الله عز وجل ومن الناس، يعني بعد هذه الآيات التي بيّنها الله عز وجل من خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما بث في هذه الأرض من مصالح العباد، يقول ومع ذلك فكثير من الناس يتجهون إلى الأنداد ويحبونها كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هو الذي يتخذ، لأن الله عز وجل ما جعل له شريك، وإنما العبد هذا هو الذي يتخذ لنفسه أندادا يدعوها من دون الله عز وجل، إما مع الله وإما من دونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهو يقول مع هذه الأدلة الواضحة الصريحة، وأن الله وحده هو المتصرف في هذا الكون هو الخالق، فتجد بعض الناس لا يجعلون العبادة خالصة له عز وجل، بل يجعلون له أندادا يدعونهم من دون الله، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. يحبونهم كحب الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يكون هذا؟ هؤلاء يحبون أندادهم التي جعلوها مع الله عز وجل، وفي نوع من التوحيد عندهم الذي هو توحيد الربوبية، لأنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فمحبتهم فيها شراكة ليست خالصة. وأما المؤمنون فمحبتهم بالله عز وجل خالصة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون حبهم خالص ليس فيه شراكة، وأما المشركون فمحبتهم فيها شراكة، يحبون الله ويحبون معه غيره. وهذه المحبة يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز للإنسان أن يشرك مع الله غيره في المحبة. هنا ينبغي أن نتنبه، هناك محبة طبيعية، والمحبة الطبيعية هذه لا يحاسب عليها الإنسان، يعني الإنسان يحب ابنه، يحب زوجته، يحب ماله، يحب بلده، يحب منزله، فهذه المحبة لا شيء فيها. ولكن المحبة المنهي عنها المحبة الشركية، بأنك تحب شيئا وتسند أعمالك إليه وترجوه وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا جاءت هذه المحبة الشركية هي الممنوعة، أما المحبة الطبيعية فلا شيء فيها، مثل الخوف، فالخوف يجب أن لا يكون إلا من الله عز وجل. لكن إذا خفت من سبع، خفت من سيارة، خفت من شيء، هذا الخوف طبيعي، وهذا الخوف لا يضر. لكن كونك تخاف من الشيء أنه سيؤثر فيك وسيحدث لك شيئا تكرهه إما لنفسك وإما لأولادك وإما في مالك، هذا هو الخوف المنهي عنه. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يضر. إذن المحبة الطبيعية والخوف الطبيعي هذا لا يضر، وإنما المنهي عنه هو الخوف الشركي، حينما تخاف من إنسان إما قد مات وإما موجود سواء عندك أو بعيدا، إذا كنت تخاف منه بأنه يؤثر فيك في مالك في ولدك، هذا هو الذي ينهى عنه، هذا الخوف الذي هو خوف الشرك. فأما الخوف العادي فهذا لا شيء فيه. ثم الله عز وجل أخبر عن هؤلاء المشركين الذين يجعلون لهم هذه الأنداد ويحبونها كحب الله، قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول هؤلاء يوم القيامة سيعلمون أن هؤلاء الشركاء لا قيمة لهم كلية، وأن القوة كلها لله عز وجل، وذلك يبين لهم يوم القيامة. ثم ذكر الآية التي بعدها والتي لم يقرأها الأخ، وهي قوله: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في يوم القيامة يحدث التبري بعضهم من بعض، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. هذه الأنداد التي كانوا يحبونها ويتقربون إليها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، حينما يأتي الوقت ذاك يتبرؤون منه، ثم يتمنون على أنهم أن يعودوا مرة أخرى حتى يتبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم، أي كما تبرأ المتبوعون. المتبوعون أن تبرؤوا من التابعين، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب التي كانت بينهم تقطعت في هذا المكان، أي حينما حصل الحق وظهر أمر الله عز وجل انقطعت تلك الأسباب كلها، ثم تبرأ المتبوعون من التابعين وقالوا: ما دعوناكم لتعبدونا وإنما أنتم عملتم ذلك. ورئيسهم كما هو معروف إبليس، وإبليس ماذا يعمل يوم القيامة حينما ينصب له المنبر ويخطب ويقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني يوم القيامة إبليس نفسه يسير خطيبا ويخطب في أتباعه في النار ويقول: ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنتم تنقذوني ولا أنا أنقذكم. هنا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وقالوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قولهم هذا أننا لو كان لنا كرة يعني رجعة مرة أخرى للدنيا حتى نتبرأ منهم، الله عز وجل بيّن أن هؤلاء كلام هذا كذب، بدليل أنهم لو عادوا مرة أخرى للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، يعني بعد أن يشاهدوا النار ويطلبوا العودة إلى هذه الدنيا من أجل أن يعملوا صالحا من أجل أن يتبرأوا من شركائهم، الله بيّن على أنهم يكذبون في هذه الدعوة. والله عز وجل هو العالم بهم وعالم أحوالهم ويعلم خصائصهم وطبائعهم، فقال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن الكفار الذين يدخلون النار ويطلبون العودة حتى يعملوا عملا صالحا، الله بيّن على أنهم حتى لو شاهدوا النار وأخرجوا منها حتى يعملوا كما يدعون عملا صالحا لعادوا لحالتهم الأولى التي كانوا عليها. وهنا يجب على المسلم أن يعلم شيئا وأن يؤمن به وأن لا يدخل عقله فيه ولا يقول لماذا ولماذا. الله عز وجل أخبر قال فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني خلق النار وخلق لها أهلها، وخلق الجنة وخلق لها أهلها. وقال في هذه الآية الكريمة فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم ففيما العمل، يعني ما دام أن الأمر قد فرغ منه. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل هذا في أمر مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه، يعني كل واحد منا إما مع هذا الفريق وإما مع هذا الفريق، لكن لا تعلم أنت مع أي فريق كنت، ما تدري، هذا شيء مخفي عن الإنسان لا يعلمه أبدا. والأنبياء بعثوا ليبينوا للناس طريق الخير وطريق الشر، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الأمر مفروغ منه، والصحابة لفقههم في دين الله عز وجل حينما سألوا هذه الأسئلة وقالهم رسول عليه الصلاة والسلام بل في أمر قد فرغ منه، قالوا إذن نجد في العمل. عمر الخطاب يقول إذن نجد، بمعنى أن الإنسان عليه أن يعمل، لأنه لا يعلم أنه مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق. والتوفيق بيد الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك وأمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه، لكن لا تعلم أنت أنك شقي أو سعيد، ما تعلم. إذن ما عليك إلا أن تعمل، وهذه حكمة الله عز وجل من أجل أن العبد لا يتكل، بل عليه أن يعمل وعليه أن يجد، ولأنه ما يدري متى يأتيه الموت. وإلا لو كان الإنسان يعلم أنه سيموت بعد سنة بعد سنتين بعد 10 سنوات، إذا قرب الوقت هذا يبي يخلص العبادة ويتفرغ للعبادة ويترك كل شيء، ولكن هذا مخفي عن الإنسان، ما يدري متى يسقط الموت أدنى من شراك عليه. ولهذا حكمة الله عز وجل في أشياء كثيرة تبين هذا المعنى. مثلا ليلة القدر، ليلة القدر التي العمل فيها آخر الشهر، ما حددت بليلة معينة حتى أن الإنسان يأتي يعمل فيها ثم يترك بقية الليالي، لا، جعلت مخفية. الساعة التي هي في الجمعة، يوم الجمعة لا يصادفها عبد مؤمن يدعو الله إلا صار له كذا وكذا، مخفية ما تدري متى. وهذا من أجل أن يجد الإنسان ويعمل ويجتهد. فيجب على المسلم أولا أن يعلم على أن المكتوب له لا بد منه، ومع ذلك فعليه أن يعمل وأن يجد في العمل. أما الذين أدخلوا عقولهم وقالوا ماذا نصنع ما دام الأمر قد فرغ منه، يقول خلص أنا إما مع هؤلاء ومع هؤلاء. الأمر ليس كذلك، أنت عليك أن تعمل لأنك ما تدري مع هؤلاء ومع هؤلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان قد يعمل طول حياته بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. وبالعكس، والأمثلة وردت في أحاديث صحيحة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجلا جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقال له أسلم أو أقاتل، فقال بل أسلم. فأسلم، شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل يجاهد فقتل، لم يصلي لله ركعة. ذكر الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، كان عمله كله بعمل أهل النار، فسبق الكتاب الذي كتب له فعمل في آخر لحظة من حياته بعمل أهل الجنة فدخلها. وكذلك شخص آخر دخل في المعركة وقال بعض الصحابة ما أبلى مثل فلان، يعني قالوا ما في واحد عمل عملا يؤجر عليه مثل ما عمل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فتعجب الناس كيف يقتل في المشركين ثم يكون من أهل النار. فقال أحد الصحابة أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل. فصار يتابعه، حيث ذهب يذهب خلفه يضرب في الكفار والكفار يضربون فيه، وكما هو معروف السلاح ما هي إلا الرماح والسيوف. فلما أثخنت الجراحة، كثرت فيه الجراحة، لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه وضعه في صدره فاتكى عليه حتى قتل نفسه ومات. وهم يعرفون السنة أن من قتل نفسه في النار. فجاء يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. وهنا مناسبة لطيفة، هؤلاء الشباب الذين قتل بهم وقال لهم الجنة أمامكم، فجر نفسك وخلص ادخل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصحيحين إذا رمى نفسه من شاهق هو كذلك. إذن هؤلاء الذين لبسوا على المساكين وقالوا مثل هذا القول أنكم خلاص اعملوا هذا العمل ونفذوه والجنة أمامكم. أولا المساكين جهال، وهؤلاء معهم خبثاء دفعهم لمثل هذا العمل، وإلا ما في جهاد في مكة، ما في واحد يعني يدخل الأسلحة والمتفجرات والقنابل إلى الحرم. الحرم إيش فيه؟ في يهود في نصارى حتى يتجاهدهم. المدينة ماذا فيها؟ فهذا مما يدل على أن هناك أيدي خبيثة تريد أن تعمل في هذه البلاد التي هي البلد الوحيد. ما نقول هذا لأننا من أهل هذه البلاد، ولكن نقول هذا هو البلد الوحيد الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما نقول أن هنا ملائكة لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون، لا، المعاصي موجودة، والمعاصي وجدت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاصي الكبائر، القتل وشرب الخمر والزنا، وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب جريمة فيها حد، هذا هو العيب في كونك لا تطبق على القاتل القتل، وعلى شارب الخمر الجلد، وعلى الزاني إما الجلد وإما الرجم، هذا هو، وعلى السارق قطع اليد. هذا هو العيب حينما تترك الحدود ولا تطبقها. وليس العيب في وقوع المعاصي، الناس كلهم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. هذه البلاد المعروفة الآن بأمنها واستقرارها وبتطبيقها لشريعة الله عز وجل، مع الأخطاء الموجودة التي على البشر جميعا، هم يريدون أن يقضوا عليها. ما في أحد يقول أن مكة تحتاج إلى مثل هذا العمل، المدينة تحتاج إلى مثل هذا العمل، أبدا. هؤلاء ناس مفسدون أرادوا أن يقضوا على البقية الباقية في هذا العالم. كلنا نعلم على أن البلدان إلا ما شاء الله الحدود ما تطبق فيها أبدا. هذه البلد هي التي تقيم حدود الله عز وجل، تطبق شرع الله، فيريد يضغوا عليها ما باقي لها هذه، هم يلفون عليها من جميع الجهات، ما استطاعوا من الخارج فأراد أن يدخلها من الداخل. ولكن دائما كيد الظالمين في ثبات، دائما كيد الظالمين والمفسدون لا يصلون إلى نتيجة إن شاء الله. هذا بالمناسبة، في مناسبة هذا الكلام الذي قلناه، نذكر على أن قاتل نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أنه في النار، فكيف يقتل نفسه ويقتل نفسا محرمة؟ والله يقول ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بل قال عن المعاهد من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فكيف يكون الإنسان هذا يتصور على أنه إذا عمل هذا العمل مفتاح الجنة في يده وسيدخلها؟ نسأل الله العافية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السعدي ورحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون.
أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره.
وهذه كلها بمشيئة الله وإذنه. العقول الموجودة في هذه الدنيا التي اخترعوا هذه المخترعات ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ما استفادوا منها في هذا الجانب؟ لأن العقل لا بد أن يكون مرتبط بالسنة، يعني بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعقل المجرد مطلقا إذا رجع الإنسان إليه فقط لا يفيده، ولكن إذا فكر فيه وفي نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الآيات الموجودة في الأنفس كما قال الله عز وجل كثيرة جدا تبين للإنسان أنه وجد من واحد من خالق أوجده. توحيد الربوبية فقط لا يفيد الإنسان. يعني الآن كثير من الناس يتجهون إلى دعوة الناس إلى توحيد الربوبية، ما يخالف إذا كان إنسان ملحد وينكر وجود الله عز وجل ولا يعترف له بخالق، ما في مانع أن تدعوه لذلك. لكن إذا اعترف أنه له خالق ووقف عند هذا المكان لا يستفيد من هذا الشيء، لأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الخالق ويعترفون به، ولن سألتم من خلقهم ليقولون الله. لكن هذا التوحيد الذي توحيد الربوبية لم يفيدهم شيئا. كثير من الناس يقول أن توحيد الربوبية ما في مانع إذا كان الإنسان ملحد ممكن تدعوه، أما إذا لم يكن كذلك يعرف أن الله الخالق أن الله هو الرازق، إذن هو الآن مشرك في شرك معين وهو شرك العبادة، لأنه يدعو مع الله غيره وينذر لغير الله ويتوسل بغير الله ويرجو غير الله، فتبين له توحيد العبادة الذي صار الخلاف فيه بين الأنبياء وبين أممهم.
ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده.
ذكر العبادة ينفي أن نتصور أو أن نفهم أن العبادة واسعة، فالدعاء والخوف والرجاء عبادة، ليس الصلاة وحدها عبادة. فهو يقول ما دام الله عز وجل هو المتصرف في هذه الأشياء فيجب أن يعبد وحده، هذا هو المقصود. وأذكر في كتاب الغزالي رحمه الله وعنوانه عقيدة المسلم كتب فيه كلاما جيدا ممتازا، يقول كنت في الأوقاف ونبعث مع للوعظ والإرشاد في أيام المولد، فيقول سجد الإنسان شارد عقل والديه يرتكب المعاصي، فإذا جاء موسم المولد للبدوي وجدتهم شمر ورايح فين للمولد، ثم يقول يأتون ويعملون أعمالا يستحقون عليها الضرب بالسياط لازدجر بالكلام. هذا كلام. فهذه الموالد التي يفزعون إليها إذا جاء هذا الموعد المحدد ويطلبون من أولئك ما لا يطلب إلا من الله، يذبحون لهم يستغيثون بهم، وأنا سمعت بإذن شخص يحمل طفلا على كتفه وآخر في يده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين. هذه الأعمال ما تجد هؤلاء الدعاة يلتفتون إليها ويبينوا للناس الخطأ الموجود فيها أبدا، تجدهم محلقين كما يقولون في الجو يدعون دعوات عامة، ولكن الشيء الذي يجب أن يبين للمسلمين وأن تلقى عقائدهم منه لا يبين لهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تنفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل. ولما كانوا يعرفون معناها من وفقه الله قالها ومن لم يوفق امتنع، واللي هي كلمة لو كان الأمر سال كلمة فقط ما كان يقولونها، لكن يعلمون ماذا يترتب عليها. تجد أنت الآن الإنسان يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله، ما فهم معناها. فيقول لك لا إله إلا الله 70 مرة ومع ذلك يرتكب هذه الأمور التي تنقضها. المشركون يفهمون ذلك المعنى. الرسول قال نقول لا إله إلا الله، قالوا لا، من وفق قال، لأنه يعلم إذا قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يتحاكم إلى غير الله، لا يمكن أن يدعو غير الله، لا يمكن أن يتوجه بأي عمل من الأعمال غير الله، يعلمون ذلك تماما، توحيد غير الشرك. ولهذا لما يسلم أحد الأفراد في البيت يصير الخلاف بينه وبين أسرته، هو على جانب وهم على جانب، ليس هناك عمل، لأن الأعمال ما فرضت إلا في المدينة، الفترة كلها ما نزلت أي شريعة إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، ما عدا ذلك المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا مات فهو من أهل الجنة، لا صلاة لا زكاة لا حج لا صوم، كل ما هو مطلوب منه. لكن هو يعرف لما يقول لا إله إلا الله خلاص ما يمكن يذهب إلى اللات وإلى العزلة ولا يعمل شيء من هذه الأعمال. أما في الأمور في العصور المتأخرة تجد الإنسان يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يشرك الشرك الأكبر، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. فيجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأعمال. فالعبادة لابد أن تخلص لله عز وجل، لا ذبح ولا نذر ولا خوف ولا رجاء، هذا كله يكون لله وحده. نعم.
وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم، وجميع ما على الوجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه.
ليس هناك أحد يعمل مثل هذه الأعمال إلا الله عز وجل، فيجب أن يعبد وحده. يعني الحكمة التي نشاهدها في خلق هذه الأشياء وفي النبات، حينما تنزل الأمطار ويأتي الإنسان يبذر هذا البذر، ما الذي وجه هذا البذر؟ الجذر ينزل تحت ولا الأغصان تطلع فوق؟ الله عز وجل هو الذي وجه هذا التوجيه. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه ونحن الزارعون؟ فالله عز وجل هو الذي ينبته وهو الذي يوصله، وهذا فيه مصالح العباد. هذه المصالح الله عز وجل رحم بها عباده، وإلا لو انقطعت هذه المصالح لن يعيش الناس. إذن فالله عز وجل الذي يسر هذه الأمور وصرفها يجب أن يعبد هو وحده. نعم.
وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس، وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها، أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة المعينة على حملها وحمل ما المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال.
يعني هذا البترول وما يشبهه، ما الذي خلقه؟ ما الذي أوجده؟ هذه المراكب الموجودة، والله عز وجل حينما ذكر المراكب في سورة النحل أخبر على أن الله والله خلقكم وما تعملون. إيش الآية؟
ويخلق ما لا تعلمون.
نعم.
والله خلقكم وما تعملون.
نعم. فالله أخبر على أنه سيخلق أشياء لم تكن معلومة في ذلك التاريخ ووجدت. هذه الأشياء من الذي أوجدها؟ هو الإنسان صحيح باشر هذا العمل، لكن الله أخبر أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة. خرجت طفل لا تعلم شيء، ثم الله عز وجل مكنك، أعطاك هذا العقل، مكنك من هذا العمل. إذن أنت نفسك آية من آيات الله، والله عز وجل هو الذي مكنك من عمل هذه الأشياء. هذه الأشياء المخترعات، نسميها مخترعات، هل أوجدوها من عدم؟ لا، الخامات خلقها الله عز وجل، الطين والحديد والمياه كلها خلقها الله عز وجل. أنت تتصرف في هذه الأشياء، الله مكنك وأعطاك القدرة وأعطاك العقل وسخرها لك ومكنك من هذا العمل. إذن هذه الأشياء كلها خلقها الله عز وجل، الإنسان نفسه الذي عمل هذه الأشياء هو مخلوق لله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يعلم على أنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا بخلق الله عز وجل، هو الذي خلقه والذي أوجده. عيسى عليه السلام الذي أعطاه الله من المعجزات أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله. الطين من الذي خلقه؟ الله خلقه أوجده، هو أخذه بيده وصوره بهذه الصورة، صورة الطير، ثم نفخ فيه بإذن الله طار. إذن كل هذه الموجودات أوجدها الله عز وجل، هو الذي خلقها وهو الذي سخرها لعباده، فيجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل على ذلك وأن يعبدوه وحده. نعم.
فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز؟
يعني هل هذه الأشياء وجدت من غير موجد كما في الآية أم خلقوا من غير خالق أم خلقوا من غير شيء أم خالقون؟ لا يمكن. هل هم أنفسهم استقلوا بها بمعنى أنهم أنشأوها وجاءوا بها؟ لا، هي موجودة مثلهم، هو نفسه أوجده الله عز وجل وأوجد له هذه الأشياء. نعم.
أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة؟